الإنسان الخطي. فهوني شو بيقول السائل؟ هذا السائل هو اللي أنت عنيته يا أبا عبد الرحمن؟
بواسطته شيخنا إيه؟
ها؟
يعني هو هذا وكر يعني يوسف، توقيع يوسف فايدة.
إيه؟
زميل يعني يبدو أخونا له.
خير. هوني بيقدم بعد ما بيحكي المأساة التي يحياها ويعيشها اليوم إخواننا الصوماليين بصورة عامة وهذول السلفيين بصورة خاصة. الحقيقة نحن هلأ أو أنا على الأقل ما بنعرف عن سلفيتهم شيء. أنت تعرف عنهم؟
شيخنا اللي في الصومال ما يعرف، لكن اللي في دبي يعني من إخواننا ومسلمين.
فهذا السؤال اللي كان نحن نريد أنه يحضر ونفهم منه مباشرة. نعم. وعليكم السلام. إيه، فأنا كنت أود أن أسألهم أنتم مطمئنين أنه هدول سلفيين؟ هو عم يسميهم سلفيين، الإخوان السلفيين في الصومال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقديم فتوى شرعية وتقديم نصيحة يعمل بضوئها الدعاة والشباب السلفيون في مواجهة هذه المشكلة التي حلت بالبلاد مع الأدلة التي تقنعهم بها، فإنهم بإذن الله سوف يصدرون عن رأي فضيلتكم، وإلا نخاف الخلافة أو العجلة في الأمر. هذه صفحة 3. الرابعة، علما بأن الحلول المتوقعة من الشباب في المعسكرات ما يلي: أولا صد العدوان ومجاوبة الكفار الغزاة. سبحان الله، أنا اليوم قبل ما يصلني هذا الطاق سمعنا في الإذاعة أنه مجلس الأمن أو الأمم المتحدة سترسل قوات من مختلف الدول منها الفرنسيين. قلت مع زوجتي عم نتكلم أنه هذا معناه احتلال الصومال كما احتل العراق، وربما بينسحبوا كما انسحبوا من العراق، لكن العراق أصبح مستعمرة الآن لكن بطريقة غير مباشرة، لكن من أخبث ما تكون، لدرجة أنه رايح وكيل وزير الخارجية هذا النصراني للمجلس مشان يقول له، وهذا بيحكي وهو شايف حاله هنا في الأردن، أنه هاي نحن نفذنا قراراتكم فاسمحوا لنا نبيع البترول تبعنا. شو عاد في ذل أكثر من هيك؟ فهذون هلا باسم الإغاثة بيدخلوا في الصومال مشان يحتلوها ويستعبدوها ويسترقوها، والبلاد العربية معها، والجملة بلدنا. سمعت أيضا في الإذاعة أنه مستعدة أنه تبعد جيش هناك إذا أرادت إيش مجلس الأمن أو الأمم ذلك. هنا بيقول أنه كم ألف آل من
ألاف
قديش؟
3000.
3500. لا اللي بدهم يرسلوه. ايوه
100000.
ايوه 100000. 100000 من جيش الامم. إيه هون بقى نقدم من المقدمه شو بده يقول؟ صد العدوان ومجاوبه الكفار هذول. 100000 وهن 5000. بعدين بيعطي تفصيل هون. نعم 3500
شيخ.
3500. أنا ما بيمنع الأرقام لأنه مهما قيل فيها فهي بالنسبة لذلك ما له قيمة. وبعدين بيعطي تفصيل، شيء منه مسلح شيء منه مو مسلح.
أسلحة
خفيفة. إيه، قال الحلول التي تقترح صد العدوان ومواجهة كفار الغزاة. 2 تخبئة الأسلحة والتفرق في الناس. هذا يمكن يكون معقول. لا، ما في سبيل غير هيك.
عشان يفهموش حاله.
ها؟
عشان يفهموش حاله.
ايه. هذا 2 تخبئة الأسلحة والتفرق في الناس. ثالثا تسليم الأسلحة للقوات الغازية. شو معنى تسليم الأسلحة؟ هو يمكن يريد أنه إذا فرضوا عليه كما هون يعني بلم أخذ الأمر تمام الأمر، لكن عبارة قاصرة، تسليم الأسلحة للقوات الغازية والانتشار في الناس. فرق بين حل رقم 3 ورقم 2 هو من حيث الأسلحة،
تخبئتها
أو تسليمها. شايف هون؟ أنا كان قصدي أنه لابد ما يجي شخص من هناك ونسأله يا أخي هدول الشباب اللي أنت عم تقول بعضهم متمرنين وعندهم أسلحة ولو خفيفة وبعضهم ما عندهم أسلحة، أنت واثقين أنه هدول سلفيين؟ ومين هو المسؤول عن هؤلاء السلفيين؟ ومن الذين يوجههم؟ لأنه نخشى أن تقع الواقعة مثل أفغانستان 6-7 أحزاب كما تعلمون. هي ما ممكن نحن بواسطة فاكس أو الهاتف. هو فرض علي هذيك الساعة أنه يحكي معي بالهاتف، قطعت أنا الكلام قلت له هذا لا يمكن، وقلت له أنه يجي هو أو غيره، قال هذا أيضا لا يمكن، ولذلك جعلني تحت أمر واقع وارسل الفاكس. طيب الآن نحن كيف نستطيع أن نجيبهم؟ بيقول أنه المسألة واقفة على جوابك أنت، وسيصدرون عن رأي فضيلتكم وإلا نخاف الخلاف والعجلة في الأمر. إيه ماذا نفعل؟ قالت تلك المرأة العاقلة ما كنت إيش حتى تشهدون أمرا، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، فما كنت لأقطع أمرا حتى تشهدوا. والمشكلة مشكلة عويصة جدا، لأن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب كما نقول نحن دائما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله نحن ما نعرفين. والمأساة في الصومال كما في هذا البيان قرأت منه شيء مأساة رهيبة جدا، ومن قبل أنا كنت يعني أعتقد بدون ما أعرف هذه التفاصيل، هل الأخبار في التلفاز، هل صور الأطفال والنساء موصف يدين غير عظم، هذه خطة مرسومة من الكفار دول لتجويع الشعب عشان يصبحوا إيش لقمة سائغة، ما في مين يجابهم، ما في مين يقاتلهم. كنا نعتقد هذا، وإذ مع الأسف تأتي الأخبار تؤكد هذا الرأي اللي كنا نستنبطه استنباطا. الآن في عنا 3000 شاب سلفي إن شاء الله، قد يكونوا غير سلفيين نفترض مسلمين، لماذا يجب أن ننصحهم؟ يتصدوا للعدوان كما جاء في الحل الأول؟ والله ما أظن هذا. أنا جاءني منذ يومين، أمس كنا هنا، أول أمس كان عندي اجتماع خاص هنا، موجود رجل يتستر بكنيته أبو عبد العزيز، عامل جبهة هناك في بوسنة والهرسك، يكتل نحو 500 شخص من المجاهدين إسلاميين، لأنه الدولة هناك اسمها دولة مسلمة، هذي على رأسها شو اسمه هذا علي عزة، قال أكثرهم بيشربوا خمر، كثيرين منهم بينهزموا خوفا من القتال، كانوا يتعجبوا منا حين هو بيقول هذا أبو عبد العزيز، كانوا يتعجبوا منا ويثنوا علينا خيرا على شجاعتنا وبطولتنا، كيف نحن صامدين مع أنه الأسلحة الخفيفة معهم بينما الدولة عندها أسلحة أقوى. المهم استطاع هذا الرجل بأن يلم حوله نحو 500 شخص، وربما زاد العدد فيما بعد كما يقول وصل إلى 1000 من البوسنويين الذين استطاع أنه يهديهم سبيل الإسلام الصحيح. كانوا لا يصلون صاروا يصلوا، كانوا يشربون الخمر صاروا ما يشربوا الخمر إلى آخره، وانضموا إليه. وبعض العرب اللي جاءوا من السعودية وربما من غيرها، فصار عنده نحو 500 في الأول، هذا نحو 1000، لكن كانوا مربوطين بالقيادة العليا البوسنوية، فشعروا بأن ارتباطهم مع القيادة ما بناسب الجهاد الذي من أجله هم اجتمعوا حوله. وكان من حكمة هذا العربي أبو عبد العزيز أنه جعل القائد لهالجماعة من الناحية العسكرية واحد بوسنوي آنس فيه خيرا ورشدا، مؤمن يعني طيب، ولعله متخرج من بعض الجامعات. فكان هذا القائد البوسنوي هو اللي يدير ايش المعركة مع الصرب، وتحت إشرافه العسكري هو هذا، لكن هذا داعية لكنه متمرن في أفغانستان باستعمال بعض الأسلحة. المهم يعني حدثنا بأشياء يعني فيها انتصار كما كنا نسمع تماما عن أفغانستان. لكن لاحظوا بأنه بقاؤهم مرتبطين مع القيادة العليا البوسنوية ليس من صالح دعوة الجهاد الإسلامية، ولذلك أرسلوا برقية أنه نحن ما عندنا استعداد أن نكون مرتبطين معكم، فإما نصبح مستقلين نتصرف حسب رأينا مخططاتنا الجهادية القتالية، وإلا ننصرف إلى بلادنا. قال فكان عاقب ذلك أنه أرسلوا له ضابط كبير جدا، واجتمع مع القائد البوسنوي وناس من رؤوس الفصائل، وموجود طبعا هذا أبو عبد العزيز، واتفق معهم أن يكونوا مستقلين تماما، وكان هذا نصر كبير أيضا لهم. المهم بيقول هذا الرجل سمع عن بعض الأشرطة أنه أنا لا أشجع هذا الذي يسمى بالجهاد، فهو جاي إلى هنا من أجل اتصال مع الشيخ الألباني ويفهم منه عن كثب وعن قرب رأيه في الجهاد. والله كان جلسة طويلة جدا وسمعنا منه هذه التفاصيل بصورة موسعة، وأنا ما كنت يعني أحرج عليه أنه أنت مو من أجل هذا جئت، ما جئت عشان تسمعنا، جئت أن تفهم رأينا. لا ما تعرضت لهذا، وإنما كنت كل مناسبة اتدخل في الموضوع. في الأخير انتهيت إلى التالي معه، وهو طبعا خرج مسرورا جدا وأنا مسرور أكثر لأنه فهم علي تماما كيف ينبغي أن يعمل. قلت له أنا فهمت منك أنك أنت منتصر في الدعوة هناك إلى الكتاب والسنة، وأعجبني أيضا أنه فهمان الدعوة كما نريد خلاف السعوديين، كتاب السنة ومنهج السلف الصالح، فهو كرر هذا بنفسه فسرني هذا جدا. فقلت أنا فهمت أنك أنت نفعت البوسنويين في الدعوة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح أكثر مما نفعتهم في مساعدتهم في القتال. طبعا كان من الكلام الذي جرى بيني وبينه أن البوسنويين الآن على تحت ظل حكومتهم ما بيجاهدوا، يقاتلوا قتال لا فرق من هذه الحيثية، وهذه مسائل دقيقة لأكثر الناس لا يعلمون. فالبوسنويين المسلمين ولو جغرافيا كما نقول نحن، والصربيين هذين نصارى، كلاهما يلتقون أنهم يتقاتلون. كان المفروض في الشعب البوسنوي المسلم أن يقاتل جهادا في سبيل الله. قلت يمكن أنت تعرف أكثر مني لأنك باشرتهم أنهم يقاتلون ولا يجاهدون، فهذه نقطة فصل بينك وبينهم. أنت تقاتل الجهاد في سبيل الله، هم لا يقاتلون جهادا في سبيل الله إلى آخره. انفصلنا بعد كلام طويل وجدا قريب الساعة العاشرة إلى الخلاصة التالية. أنت يا عبد العزيز أنا أنصحك أن تبقى هناك داعية للكتاب والسنة، وذكرت بحديث لأن يهدي الله على يديك رجلا إلى آخره، وأن لا تشارك في القتال الهجومي، وإنما أنت في المنطقة التي تحياها وتعيشها إذا هجمت دافعت، لأنك بدك تركز أنت لبقائك هناك في سبيل الدعوة. دعوة مين؟ مش الصرم، إنما هدول البوسنويين هل يضلوا؟ خاصة أنه أفهمني أنه الحقيقة قسم كبير منهم تجاوبوا معه وأسلموا وحسن إسلامهم، صاروا يصلوا حتى في القنادق، يعني ما كانوا يصلوا هن في قصورهم في بيوتهم. قلت أنت ستنفع البوسنويين دون المسلمين، وهذا من حقهم عليك في الدعوة أكثر من الجهاد، فليكن إذن جهادك الآن جهاد دفاع وليس جهاد هجوم. طبعا أنا كنت تكلمت مؤكدا رأيي أنه أخي جهاد بارودي، وجبت له المثل السوري. البارودي شو بدها تعمل مع الدبابات والطيارات والقواذف القذائف هذه إلى آخره؟ جبت له المثل السوري، عين ما بتقاوم مخرج. فالآن أنتم بهالعدد القليل والعدد القليلة جدا جدا بتكون تهاجموا الصرب اللي أولا دولة مهيئة بكل وسائل القتال، ثم ما حولها كلهم يساعدوهم عليكم. فإذا أنا أنصحك أن تجعل جهادك دفاعا، وجهادك الأكبر الدعوة إلى الله. على هذا انفصلنا. وأخيرا رجل من كثر ما كان يعني متجاوب معي قال نريد أن توجه كلمة إلى هؤلاء البوسنويين، وبخاصة منهم الذين استجابوا لله والرسول. فترجلنا كلمة طيبة وأكملها أبو مالك، ومسجلة طبعا هذه الكلمة عند أبو ليلى، وعسى أن تنشر قريبا إن شاء الله. فغرضنا أن هذون إخواننا الآن الصوماليين هذون شو بيقدروا يعملوا مع العدوان الدولي؟ العراق ما طلبي إذا تعمل مع العدوان الدولي، هذون اللي ما بلغوا 5000 شو بيطلعوا يدونهم؟ ولذلك فأنا أرى أنه الحل الثاني هو الذي ينبغي، يعني مضطرين أن يلجأوا إليه، تخبئة الأسلحة والانتشار بين الناس ويبثوا الدعوة بينهم. أما الحل الأول والحل الثالث فهذا ما نراه. أمدونا بمددكم، خاصة اللي فتح السيرة هاي وما عم يسمعنا رأيه.
شيخنا بالنسبة ل يعني مو يبدو ما في إلا ما تفضلت الله يجزيك خير، لكن أنا سؤالي بالنسبة لتتبعة الأسلحة. ألا يخشى هنا إنه يعني يكون في حملات تفتيشية بحيث إن من عثر عنده على سلاح يؤذى؟ أنا أذكر يعني كان لكم فتوى طيبة وتراكم زكاة ما فيها كلها طيبة إن شاء الله، بالنسبة لقضية وضع المجاهدين في سوريا، مرة سألوك إنه نستسلم ولا، فأنت قلت إنه يخشى، هكذا أنا فهمت يعني، إنه يعني تسليم أنفسك أو التوقف أو كذا طالما بدأتم هذا فيه خطورة. فهذه ذكرتني بالوضع الحالي بالنسبة لقضية تخبئة الأسلحة. طبعا هذا هم أضرب الضغط كما قلت أنت، إنه الشاهد يرى ما لا يرغى. نعم. فهذه النقطة إذا يعني ناسبت الوضع اللي هناك هي نقطة طيبة. لكن تبقى هذه النقطة إنه هل فيها خطورة عليهم بحيث يكون في حملات معينة؟
إحنا بيعرفوا يا أستاذ.
بالضبط هذا.
طيب.
هذا
نحن بنقول لهم الرأي الثاني، الحل الثاني هو الذي نراه صوابا ونحن بعيدون عن وضع عندكم. فإن كنتم لا ترون من تخبئة الأسلحة ضررا يقضي عليكم فهذا هو الحل. أما الحل الأول لا، الحل الثاني لا، ولا آخره. طيب في شيء عندك؟
بعدين يعني حقيقة شيخي بالنسبة لخوف أخونا أبو عبد الرحمن هذا قد يكون واقع، ولكن من تخبية الأسلحة النقطة اللي ذكرتموها النقطة الثانية في نصيحتكم لذلك البوسنوي أنه قد يحتاج يوما ما لدافع عن الفسفور، فهذا السلاح المخبأ يعني إذا ما أرادوا والعياذ بالله بلاك الأشرار أن ينتهكوا الأعراض يدخلوا ينهبوا الأموال فيكون عندهم جانب الانتفاع حقيقة.
اي نعم.
فيكون الله أعلم من الرأي.
طيب شيخنا يعني أظن القول مرجوح أنه يعني مبدأ الدفاع المطلق يعني واضح جدا أنه غير
مطلق. مش وارد. مش وارد.
يعني قصدي يعني واضح جدا أنه غير
مش وارد. نعم.
أنا
نعم.
لكن هم يعني إيش مبدأ سؤالهم؟ وبالفعل هو ذكروا عدة أشياء حتى ولا ما حكالي قال إنه إحنا بنرسل فاكس وكذا، قلت له رجاء بالفعل يعني أنا وقلت له إنه يرسل بعض الأشياء الأفكار حتى إنه تعطي إضاءات، قلت له يعني إنه كذا فمنها هذه الأمور يعني.
وقد فعلوا يعني وقد فعلوا جزاهم الله خير. عندك شيء أنت؟ أنت؟ طيب إذا تتولى أنت تقديم هذا الاقتراح إليهم وترسله بطريقة أو بأخرى
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
بس يعني
لكني أرى أن تسجل الاقتراح بعد أن تجمع فكرك وذهنك وتسمعني مش بطريق الهاتف بطريقة اللقاء.
الشيخنا الآن إذا ما في إزعاج يعني ممكن نخص يعني ولا ورقة معينة الله يجزيك بالخير
حتى يستعجل يعني
حتى على طول لأنه أنا على طول أنا برسلها أول ما أذهب إن شاء الله أرسلها.
تفضل.
نعم.
أفضل أين عمد؟
ملخص للدفع.
تعرف أنت أنت يوسف آدم؟
والله شيخنا أشكل علي في ذهني شخص اسمه يوسف، هل هو نفسه ولا غيره؟ أنا ما بعرف اسم طيب. الوالد أو العائلة، فكان يقولوا يوسف يوسف، لكن هل هو نفسه ولا غيره؟ والله ما أدري.
مش مهم.
أيوه.
أنت بتكتب إلى الأخ يوسف آدم محمد الصومالي. دبي الإمارات هكذا كاتب
يوسف آدم محمد الصومالي
يوسف آدم محمد آدم محمد الصومالي.
نعم.
دبي الإمارات. طبعا السلام عليكم. وصلنا خطابك المؤرخ في 13/6/1413.
احنا في
وفهمنا ما فيه
نتصفحهم ولا شيء فيه.
نعم
قول اتصفحهم لعلنا نجد شيء يعني يخص الموضوع.
وتجاوبا معكم لتعاطي ما يمكن من الأسباب لمعالجة مأساة إخواننا المسلمين في الصومال شو كتبت؟
متجاوبا معكم لتعاطي ما يمكن من الأسباب لمعالجة مأساة إخواننا المسلمين في الصومال
ورغبتكم في خطابكم بتقديم نصيحة يعمل على ضوئها الدعاة والشباب السلفيون وقولكم بأنهم سوف يصدرون بإذن الله عن رأي فضيلتكم وإلا خفتم الخلاف أو العجلة في الأمر وقدمتم بعد طلبكم هذه النصيحة
قدمتم شيخنا
بعد طلبكم هذه النصيحة الحلول المتوقعة من الشباب في المعسكرات وهي ثلاثة وبعد نقطة طبعا بعد وهي ثلاثة. وبعد دراسة هذه الحلول مع بعض إخواننا الذين نثقوا بهم اجتمع الرأي على أن خيرها وأصلحها إنما هو الرأي الثاني، الذي ينص على، أنا بقول بدل التخبئة المحافظة.
جميل.
الذي ينص على المحافظة على الأسلحة في أماكن حريزة، وهذا في حدود الإمكان الذي أنتم أعرف به من البعيدين عنكم بلدا، على اعتبار قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. في شيء ذكرناه سابقا لازم نسجله ولا هذا ما بحث فيه ولا شيء آخر؟
المحافظة على السير بالدعوة
شيخي، بيّن معك شيء؟
والله شيخي ما ظهر إلا نقطة هنا بيتكلم، لأنه هذه الصفحات الأولى عن تاريخ الصومال وكذا كله قفلت
عنه،
بس حول يقول هنا شيخي حول أن الدولة كانت تنكل ب، نقرأ هذه أربع سطور، بيقول: وكان نظام الطاغية زياد بري يشن حملات الاعتقال والتنكيل بين حين والآخر، مستخدما مجموعة من الصوفية والخرافيين الذين يعلنون انتماءهم لأهل العلم ويفتون لزياد بري باستئصال الوهابية البدعية، كما كان يقولون ومصادرة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب. وفي منتصف الثمانينيات شن نظام الطاغوت حملة اعتقالات مكثفة حكم على 9 من الدعاة في الإعدام بجملة واحدة، ولكن لم ينفى هذا الحكم واستمر الدعوة قوية في كل أنحاء الصومال رغم كل المحاولات التي عملها النظام لصدها. يعني هذه لفتة النظر كيعني شبه أو شيء من التدعيم لقولهم أن الدعوة السلفية
خربتها بريطانيا شيخي على فلسطين في المنطقة هاي وعلى منطقة الصومال في سنين واحدة من 36 من سنة السنين الأولى والأربعينات يعني ربيتهم ما أخبتهم لما تدرجوا جابوا هذا زياد بري الخبيث اللي عامل العمالة. الله أكبر،
كل تنظيم كفر، ما في فرق بين العراق وبين الصومال، محاربة الإسلام والمسلمين
كل واحد من طرفه. فانهم متفقين الاخباث، هذاك يضرب هناك وهذا ما يتدخلش فيه، وهذا يستلم المنطقه وهنا هذا ما يتدخلش فيه.
الله. باقي الخطاب شيخي بيتحدث عن يعني فعلا عبد الله الدور اللي قام فيه زياد بري في وضع الصومال في الحضيض.
20 سنه الحيوان.
امور مضحكه. بيقول ان ساب البلاد ذهبت الوزارات حتى اصبحوا يغلفوا في اوراق رسميه برائعهم كذا، قال امور السخافه، التعليم اصبح يعني مغلق، الجامعات المدارس.
الله
اكبر. كانه في اشاره شيخنا ما ادري لبعض المواطن انه لما استخدم العنف ازداد الوضع عليهم سوءا. انا قرات قراءه سريعه ما ادري قرات
كمان مره
يعني.
على كل حال
يحسن
أن نضيف
تنبيه على الدعوة شيخي.
نعم
إذا الآن تنبيه للدعوة، تنبيه على
أقول يجب أنه الآن نكتب كلمة وكان آخر كلمة كتبتها.
آخر كلمة يعني تعبير شيخنا. هو كانت الفكرة بشكل عام اقتراح الرأي الثاني الذي نص على المحافظة على الأسلحة في أماكن حرز احتياطا للطوارئ ودفعا لمن قد يعتدي عليكم وأنتم في غداركم لتتفرغوا للدعوة كما ذكر كما ذكرتم، وهذا في حدود الإمكان الذي أنتم أعرف به من البعيدين عنكم بلدا. على اعتبار قوله صلى الله عليه وسلم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب.
وبهذه المناسبة نوصيكم بتقوى الله عز وجل في كل ما أمرتم به ونهيتم عنه، وأن تصبروا وتستمروا في دعوتكم إلى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، ليتحقق فيكم الجهاد الذي لا يكلفكم في مثل ظروفكم الحرجة أن تحملوا سلاحا إلى أن تحملوا سلاحا إلا سلاح الدعوة إلى الحق، ومجاهدة النفس حتى تستحق وعد الله الصادق القائل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
ومن الهداية التي لا تخفى على أهل العلم أن تستعمل الوسيلة الشرعية المناسبة للمقام، كما يستفاد ذلك من النصوص الشرعية، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخر الحديث. تنقل أنت بحرفه، فحيث كان بإمكانكم.
أحفظ الله شيخنا، لأن هاي مبيضة جاهزة تماما.
إيه؟
هاي مبيضة جاهزة الآن قابل إرسال شيخي.
كويس.
فبظل قضية الحديث أمن الحافظة فليغرب يده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع ففي قلبه، وذلك أضعف الإيمان.
طيب.
يعني حتى تكون جاهزة مع هذا.
طيب كويس.
شيخي قبل ما يكتب الحديث، صار شيخي عندي صورة من يعني هذه الأوراق أنه الصومال قبلية، والقبلية هذه شيخي لها تأثير، بحيث أن الوزير أو من يريد أن يصل إلى منصب معين يلتحق ببعض القبائل حتى يظهروه. حقيقة شيخي هذه فيها فائدة طيبة لمسألة الدعوة إلى الله عز وجل، إذا رأيتم أن يلفت نظرهم أنهم يتغلغلوا رؤساء القبائل أو من دونهم أو كذا، بحيث أنهم يستطيعوا أن يدعوا إلى الله عز وجل داخل هذه القبيلة، بحيث أنه مثلا لو جعلوا قبيلة من القبائل تتبنى مثلا المنهج السلفي، قبيلة قبيلتين أو كل مجموعة، مثلا أنا والله من قبيلة الخطيب أدعو في قبيلة الخطيب وكذلك. فبيقولوا أنه بدأت يعني الحكومة تنخر في وسط القبائل حتى استطاعت الحكومة أن تجعل كل القبائل تخضع لها بواسطة الإفساد والفجور وما شابه ذلك. فشوفوا شيء في الأشياء يعني
الله
أكبر. تذكرون شيخنا أوراق؟
يلا بسم الله.
هذا بسم
الله.
جزاك الله.
شوف شيخي كيف، وهذه نقطة من النقاط اللي ذكروها، قال ترفع هذه الأحزاب جميع الغاية الجاهلية العمية وينادون بالقبلية، والقبلية ويا قبيلة ويا لقبيلة فلان، عندما يجدون جمع الناس للقتال ويتخذونها شعارا، وعندما نصح الدعاة وبعض وسائل القبائل بعدم جواز ذلك وأن عليهم أن لا يقودوا الناس إلى هذه المعارك الجاهلية، قال أقالهم سأدخل في قعر النار من أجل دفاع عن قبيلتي والعياذ بالله مما قال. فإذا استطاع شيخي زياد بري والاستعمار أنه جعل هالنعرة هذه
استقطبوا هذول رؤساء القبائل.
أي نعم. فإذا استطاعهم إخواننا الآن أنهم يحاولوا على منهجنا الذي استفدناه منكم، اللي هو تصفية وتربية يعني تربية هذه القبائل على الإسلام، هذا يكون إن شاء الله في خير.
طيب
أقرأ شيخنا هو أخيرا.
ومن
الهداية التي لا تخفى على أهل العلم أن تستعمل الوسيلة الشرعية المناسبة للمقام، كما يستفاد ذلك من النصوص الشرعية، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا.
والمقصود أن تستعمل القوة حينما يغلب على الظن،
حينما
يغلب على الظن أنها تحقق المصلحة الشرعية.
هاي اللي كان في نفسي يا شيخ نتطبخ جزاك
الله
خير.
أي كوك جزاك الله خير. توفيق. ها؟
كيف حبيت؟ تحقق المصلحة الشرعية.
نعم. وإلا كما هو وضعكم الآن في نصيحتنا هذه أن تنزلوا من المرتبة العليا والأولى.
عفوا شيخنا، وإلا كما هو وضعكم الآن في نصيحتي،
في نصيحتنا هذه
أن
تدعوا المقاومة، لأنها لا تثمر الغاية المرجوة منها إلى اقتصار على الدعوة والانتشار بين الناس. وبهذه المناسبة نلفت النظر إلى شيء هام من هديه عليه الصلاة والسلام.
عفوا شيخنا، نلفت النظر إلى شيء
من هديه
هام،
ها؟
شيء هام.
أيوة، من هديه عليه الصلاة والسلام مما يناسب المقام. فنقول علمنا من البيان الذي أرسلتموه مع خطابكم أن الحاكم العميل كان يستقطب القبائل المتحجبة في بلادكم في أشخاص رؤسائها، فيسيطرون أو فيسيطر كل واحد منهم على قبيلته، فيجعلها تتماشى مع رغبات الحاكم العميل. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يقيم النواة القوية للدولة الإسلامية في المدينة المنورة مستعينا بعد الله تبارك وتعالى الأنصار من أهلها،
مستعينا بعد الله
بالأنصار من آلية.
القول الشيخ مستعينا بعد الله تعالى.
ها؟
بالأنصار. بالأنصار.
بعد الله تعالى.
هذه الهجرة الجماعية بين الكفار.
ها؟
ورقة من هجرة جماعية. إلى ديار الكفار لأمريكا وكندا ومأخذين أطفال، ولليهود ويصيروا نصارى، وصير حزب نصراني يطالب في الحكم هناك دول، هذا بيقول يعني بده يعني يخلوها البلاد نصرانية. وحتى الأطفال لإسرائيل لليهود، مأخذين اليهود حتى رجعهم على الصومال، يعني يهود.
تمام ما تذكرون الآن، يذكرون أنهم
قاموا بعد يعني انهيار نظام زياد بري كأنهم وجدوا الفرصة مواتية لما الآن تذكرونه لهم. فايش بيقولوا شيخي هذا طيب حقيقة الكلام؟ قالوا عندما سقط النظام الطاغوتي المجرم وبدأت الأحداث الجديدة تميز دعاة التوحيد عن هذه الحرب بين الأحزاب العلمانية القبلية واستمروا في دعواتهم وكونوا معسكرات للشباب ومارسوا دورهم في حماية المستضعفين في أماكن تواجدهم وتأمين أرواح الأبرياء الذين تفتك لهم الأحزاب القبلية وأصدروا بيانات إلى الشعب وإلى هذه الأحزاب بالكف عن هذه الحرب الجاهلية ووقف نزيف الدماء وبينوا للقبائل أن هذه الأحزاب العلمانية إنما تقودهم إلى الهلاك والدمار وأن تلاميذ زياد بري يتخذون القبائل مطية للوصول إلى مآربهم ويجعلون الشعب جسرا يصلون به إلى الكرسي الذي يبحثون عنه ولكن لم يسمع منهم أصلا فيشاهدون المآسي التي تصيب الشعب على أيدي هذه الأحزاب والجبهات وجنودها من اللصوص والمجرمين والمفسدين الذين لا يتركون نفسا ولا مالا ولا عرضا. هنا في كلام منحي إلى آخره. قال وكون دعاة التوحيد تجمعاتهم الخاصة وخرجوا من قبائلهم وأهليهم وتجمعوا تحت راية الإسلام في معسكرات خاصة بهم وأنشأوا مدارس تحفيظ القرآن ونظموا الأمن في القرى والمدن التي يتواجدون فيها وأشرفوا على بعض المرافق التي تقدم الخدمات للشعب مثل الموانئ ولمس الشعب في كل مكان يتواجد فيه دعاة التوحيد وقواتهم الأمن والأمانة وتقديم المساعدة للشعب المنكوب وإنقاذهم من هؤلاء المفسدين الصائرين الذين يدمرون وينهبون كل شيء ووثق فيهم الناس ووجدوا فيهم الناس المثال الوحيد لوحدة الشعب حيث أن هذه الأحزاب العلمانية تقسم الناس إلى قبائل وهو نظام فاشل حيث يجعل العداوة بين القبائل بينما دعاة التوحيد ومعسكراتهم تضم الأخوة من كل القبائل والفئات التي تتحارب وهم متحابون متعاونون على البر والتقوى وقد نقم دعاة الباطل وهذه هامة وأعداء التوحيد على هذا النجاح الذي حققه ويحققه دعاة التوحيد ولذلك حاكوا المؤامرات بالتعاون مع إخوانهم الغربيين الذين وعدوهم بالمال والمساعدة إنهم تخلصوا من دعاة التوحيد ولذلك شنت الأحزاب العلمانية العديد من الهجمات على معسكرات دعاة التوحيد وأبناء الصحوة الإسلامية ويشنون الآن حربا شعواء لاستئصال دعاة التوحيد كما يقولون وتجري هذه الأيام معارك بين هؤلاء العلمانيين الذين ينفذون رغبات إخوانهم الغربيين ويرفضون حكم الإسلام وبين دعاة التوحيد الذين يدعون إلى التحالف من كتاب الله وينادون أن المخرج الوحيد للشعب الصومالي مما هو فيه هو تطبيق شرع الله في البلاد. أي نعم. فهذه
واضح. الكنائس والنصارى وهذه الأمة كلها مشتركة على الأمر هذا.
أي نعم.
يعني بيسووا فيها زي الأندلس.
الله نسأل
الله العافية. الله يجعل كلهم في الحرب.
وين الدول الإسلامية؟ وين الصومية؟ وين أموالها؟ وين؟ والله مصيبة الدهر صاروا عميد صاروا عميد بوسنة راح تروح ما حركوا ساكن إلا من يومين ثلاثة عنده مؤتمر هيك جاءوا الأمر أكيد
صحيح
يعني أعطاوا الدور الأخضر بوش وأبدانه الآن وصلوا إخوانكم
الله.
بعد ما استولوا على قسم كبير من بلادهم
والرئيس اللي هو رايح شيخ وزير الداخل وزير الخارجية نصراني أبو جابر بمثل الأردن وزير الخارجية نصراني رايح يدافع عنهم بقول شيخ الهجرة الجماعية إلى بلاد الكفار وهذه المشكلات الرئيسية التي نتجت من هذه الحروب حيث ذهب مئات الألوف من الصوماليين من أنحاء بلاد إلى أنحاء بلاد الكفر في أوروبا وأمريكا وكندا وأخذت المنظمات النصرانية والكنيسات والكنائس عشرات الألوف من الشباب والأطفال الصوماليين وذلك من أجل تربيتهم على النصرانية أو على الأقل غسل الدماغ وزرع العقائد المنحرفة في أذهانهم لكي يعودوا في المستقبل الصومال ويكونوا طابورا خامسا لليهود والنصارى وقد بدأوا الآن مثل هذه التحركات حيث وديع تشكيل حزب من أفراد صوماليين نصارى وقالوا بأن لهم الحق في العيش في بلادهم والمشاركة في حكمها وقال أن هناك عدة مئات من الأطفال تم إعادتها إلى إسرائيل وسوف يعودون يوم ما إلى الصومال وهذه أول مرة تحصل في الصومال ليكونوا نصارى وهذه الهجرة ما زالت مستمرة وتستمر ما لم يستقر البلد في ظل تطبيق شريعة الله حسبنا الله ونعم
الوكيل استطاع أن يقيم النواة القوية هذه الدولة الإسلامية
في المدينة المنورة مستعينا بعد الله تعالى بالأنصار.
ولذلك فينبغي عليكم أن تهتموا في هذه السياسة النبوية التي تدل على أهمية العناية الخاصة بدعوة رؤساء القبائل وأمرائها، لأن من طبيعة عامة الناس أن يخضعوا لرؤسائهم سواء كانوا على الحق أو الباطل، وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة بقوله الثابت عنه في الصحيح: لو آمن بي.
عفوا بالله شيخنا الله يحفظك، إلى هذه الحقيقة بقوله الثابت عنه في الصحيح، نعم،
لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت يهود. هذا في الطبيب.
لآمن بي يهود؟
نعم لآمنت، لا ما في بي، لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت يهود. لحظة برا. لآمن بي اليهود.
أيوة الحمد لله.
طيب من وين هذه الفتيس المعلومات ولا مش وين؟
عملنا بارك الناس في ترامات من يكفي نعمل الله
شيخ ينصحهم عدم المغادرة من البلاد وتركها ترك المياه من ديار الكفار أو حقينا
لكن اللي عم
أول سنة
لما هاي شغالين فيه ومشان هم جوعوهم بدوا ياخذوهم عشان يطعموهم ويسروهم وياخذوا فيهم.
هو يعني قضية الفتنة اللي صارت وكذا ما ادري شيخنا اذا هل يعني اذا كان لابد من كان ممكن يغادر الى بلاد اسلامية اذا ضاقت عليه الامور تنصح بهذا؟
لكن هو طبعا ننصح، ليش لا؟ قضية هجرة هذه ماضية الى يوم القيامة، لكن نحن كلامنا مع الخاصة وليس مع العامة.
يثبتوا وما هذا الآن هون عند اليهود عم بيقولوا لهم دبكم على الأرض وحافظوا عليها وابقوا فيها، وهم تحت نظام الكفر يعني صاروا سنين، فكيف بناخذ يعني هم بدهم يقابلوا هذا التيار اللي بده يروح يرجع تيار الكفار حاطين في الجريدة شيخنا قبل أيام هيك يعني خطين خط هيك الدائري يعني تقريبا مربع زي ما يقال، بسموه كبون يعني تم على الورقة هذه من الجريدة وتبعتها على مكتب نصراني هوني وبعت لك إنجيل بس ترسلها بيجي لك على عنوانك الورقة مكتوبة العنوان بيجيك على عنوانك الكذا الطلبي في الجريدة يعني نصري لأنه هون في شيخ هذه المستشفى عملها بالمفرق مشان الأمراض الصدرية يعني مستعصية عمل مقابلة معهم يعني حطوها في مجلة إنهم قالت بكلام يعني بكلام واضح يعني إنه نحن هنا يعني دعمنا في هذه المستشفى على حساب أمريكا وألمانيا والسويد والكنائس من أجل يعني
شوف الدولة كيف عم تمشي
وبتقول هي نفسها المسؤولة الدكتور عن المستشفى إنه نحن بنعالج مجانا وقالوا إنه أنتم بيقولوا إنه أنتم بتدعوا للنصرانيين قالت إحنا بنعطيه الإنجيل يعني اللي بيجي عندنا تعالج بنعطيه الإنجيل وبيتكلموا معه يعني بيقولوا لكم مبشرين قال احنا بنتكلم معه يعني في محاوله هو كيفه
ما بنكسب حدا
قال طيب انتم بيقولوا انه لانه كون هنا المنطقه بدويه عم بتسمعوهم انتم اشرطه تناغيم يعني من الانجيل بلهجه بدويه قال كانت ترفيه لهم يعني مشان هم من هذا يعني يكون يعني ومن مرضى يعني كلام عجيب هذه شيخي مجله اخوانيه هي
الرباط
المقابلة يعني حطيناها
نشروها كتحذير ولا
نشروها نشرها كتحذير
هذا معقول
نشرها كتحذير هم لكن هي الان يعني المستشفى اخذت يعني مجدها في المنطقة حتى يعني من جميع المناطق عم بروحوا ناخذ يعني امراض الصدر مكلفة شيخي الدواء تبعها والبخاخات والهذا وهناك بتعالج مجانا ومن اربد من هنا وهناك بروحوا وقالت لها يعني بدها من الان فرع جديد يصير في النقب في طريق العقبه عشان البدو هذا
شيخي هذا بدا الاستعمار بطريقه اخرى
اربد ذكرت من اربد شيخي ابو عبد الله في مستشفى اسمه رهلات الورديه الطريق بعد مسجد صبان على الشمال انا يعني للاقارب في اربد اذهب يعني كل فتره ف بطريقة غير مباشرة أسمع من شقيقتي وكذا يقول إنه كنا أي والله رحنا راجعنا ببداهتهم وبسطهم يعرفوا الأمر والله رحنا راجعنا رابط والله يا أخوي إنه هالنرسات وهالكذا ما بنرتاح إلا لما نروح عندهم وإنهم كذا وتساهيل وأدوية وكذا
ولادي عميها شيخي إيه
ولادي بارك الله فيك
ولادي ولادي استشفى ولادي يعني المخمس
يعني الآن تشبعت هاي شقيقتي بتحكي لي هذا الكلام تشبعت من حيث لا تدري وترفع الأم تسوي دعاية لهم هي مش حاسة طبعا هي بتقول واقع وما عندها الخلفية بعد النظر انه انت الان قاعدة تدعو الى هذا المستشفى وتحبب الناس فيه تجي قالتها عندها والله اليوم ولدت والله عند المستشفى الغربية ما اخذوا رخيص وادوية وكذا فما هي شيخي الا غرس للنصرانية
الولادة مجانا
مجانا
هون الولادة الان مثل الاستاذ حاطين 220 دينار